بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للإيمان، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا في قراءة كتاب تلاوة القرآن إلى فهم القرآن وتفسير برأي من غير نقل، وكان آخر شيء حديث حذيفة رضي الله عنه، ثم نكمل بعد ذلك. قال علي كرم الله وجهه: من فهم القرآن فسر جمل العلم، أشار به إلى أن القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها. ولعلنا ذكرنا أن هذا لا يكون مانعا من تحصيل العلوم في حيث مضامنها، يعني أدرس فيزياء وأدرس كيمياء وأدرس أحياء وأدرس رياضيات وأدرس علم نفس وأدرس علم اجتماع وأدرس التاريخ وأدرس كل شيء، لكن قد يكون هنالك إشارات واستحالة، يعني فرصة أن نذكر بعض الكلام، استحالة أن يكون هنالك تعارض بين الوحي وبين ما وصل إليه العلم، وصل إليه العلم بمعنى قوانين على وجه الحقيقة وليست نظريات. وإذا كان ثمة اختلاف فنتهم التفسير، أو لا زال هنالك في جعبة العلماء شيء لم يصل إليه. انظروا كيف انتقل هنالك قوانين كيبلر للحركة، هنالك كوبرنيكوس من قبل، هنالك نيوتن، ثم بعد ذلك أينشتاين، ثم لا نعلم في أي لحظة من اللحظات سيصل العلم إلى منتهى. فإذا كان هناك نظرية نحجم عن، وكان فيها شيء ظاهر التعارض، إذن مثل ما بقول في قضية نظرية التطور، هي ظلت نظرية وليست قانونا، ولا يمكن أن يكون هناك تصالح بين قضية التطور وبين قضية الخلق، أن يكون من تلقاء نفسه، يتطور من تلقاء نفسه. سألت بعض الطلبة: يعني لو وضعنا كيس معقم فيه تراب معقم، هل ينبت فيه شيء؟ معقم وعلى درجة حرارة فقط 160 مئوي، مثل ما تقريبا التعقيم يكون في عيادات الأسنان بهذا الحدود، 160 مئوي لا ينبت فيه شيء، لا يخرج فيه حياة. فكيف إذا كانت الحرارة في الكون بالملايين، حتى أن النيوترونات والبروتونات والإلكترونات لم تكن قد تشكلت بعض في جزء من ثاني لشدة الحرارة، الأصل إذا ظلت على قضية التطور هل لا يتطور شيء؟ الأصل إذا القضية من تلقاء، يعني المادة الصماء من تلقاء نفسها، عجيبة، أعجب لي من يسمح لعقله بأن يتقبل مثل هذا الكلام، أن المادة الصماء المعقمة العقيمة، كيف قالت عجوز عقيمة، كيف يخرج منها نبات أو حيوان؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال يعني الفهم في القرآن. وقال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وعلمه. سمى ما آتاهما ما آتى سليمان وداود، ما آتى داود وسليمان عليهما السلام، سماه علما وحكمة. وخصص من فرد به سليمان بالتفطن التفطن له باسم الفهم، وجعله مقدما على العلم والحكم. وهذا نبي وهذا نبي، وهذا أوحي إليه وهذا أوحي إليه، وهذا أب وهذا ابن. ومع ذلك قد يرزق الابن من الفهم ما لم يرزق الأب. من في العلوم في أي رزق من الأرزاق؟ فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجال رحبا ومتسعا بالغا، وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه. نربط الكلام بعضه ببعض. المنقول ليس منتهى الكلام، بمعنى سيظل هنالك من يزيد. فأما قوله صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه، ونهيه عنه صلى الله عليه وسلم، وقول أبي بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيه، إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار والأوتار في النهي عن تفسير القرآن بالرأي. فلا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط والاستقلال بالفهم، أو المراد به أمرا آخر. وباطل قطعا، يقول الإمام الغزالي رحمه الله، وباطل قطعا أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه لوجوه. ويكاد يكون هنا نظرية في التفسير للإمام الغزالي، يعني طلبة العلم ممكن أن يأخذ بهذا ويتوسع. نعم، هذه الوجوه هي أربعة وجوه. أحدها أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعا من رسول صلى الله عليه وسلم ومسندا إليه، وذلك مما لا يصادف إلا في بعض القرآن. فأما ما يقول ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فينبغي أن لا يقبل، ويقال هو تفسير بالرأي، لأنهم لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. انتبهوا إلى أن الإمام الغزالي لا يقول لا يقبل، لكن لو اشترط أن يكون فقط لا غير من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبل من الصحابة الكرام ومن التابعين ومن تابعي التابعين إلى يومنا هذا. والثاني، الوجه الثاني، أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات، فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها، وسماع جميعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم محال، لأن مقصود إذا قال صلى الله عليه وسلم في المسألة دي سيقول معنى واحدا ولا تتعدد المعاني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مراد الشارع المقصود واحد وإن تعددت الأفهام. المقصود واحد، لا تصلون العصر إلا في بني قريظة، المقصود واحد، ثم تعدد الفهم عند الصحابة الكرام وصل إلى فهمين في هذه الحالة. واضح؟ إذن وسماع جميعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم محال، ولو كان الواحد مسموعا لترك الباقي. فتبين على القطع أن كل مفسر قال في المعنى بما ظهره باستنباطه. ثم يذكر الآن هي الحروف المقطعة، ولكن قبل الحروف المقطعة هنالك بعض القضايا التي اختلفوا فيها واضحة، يعني اختلاف واضح. آتوني أفرق عليه قطرة، القطر ها هنا في قصة القرنين في أواخر سورة الكهف. قال بعضهم، بعض المفسرين قال هو الرصاص، وقال بعضهم هو النحاس، وقال المتأخرون قضية تفسير العلمي قال هو الكربون. والرصاص غير النحاس غير الكربون. ما هو القطران إذا معنى إذا مأخوذ من ما نسميه الآن مشتق من مشتقات البترول على سبيل المثال، نعم هو، لكن لأن أصله عضوي، لأن أصله عضوي شو بده يكون فيه؟ يكون فيه كربون. نعم، حتى قالوا في الحروف التي هي أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فقيل إن ألف لام راء هي حروف من الرحمن. ألف لام راء هي أول ثلاثة أحرف من الرحمن، وقيل إن الألف الله، واللام لطيف، والراء رحيم، وقيل غير ذلك، والجمع بين الكل غير ممكن، فكيف يكون الكل مسموعا؟ وبعضهم قال هي آيات معجزة، يعني سبحان الله مجموعها 14 حرفا، والقرآن الكريم من أحرف، والقرآن الكريم من أحرف. فالذي يدعي أنه من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم أي ليس وحيا، تفضل، هذه المكونات الأحرف عندك، فاكتب شيئا، هات مثله، هات سورة، هات 10 آيات. سبحان الله، لا يستطيعون أحد المقادسة، غفر الله له ورحمه، كان أستاذ لغة عربية، وكأنه طلب منه أن يكتب كتابا للنصارى، وكأن فيه تقليد لأسلوب القرآن الكريم. لا يمكن، يعني حاول فترى، يعني سيرة المسيح بلسان عربي فصيح أو شيء من هذا القبيل، فالطبع يمج، حقيقة الطبع يمج التراكيب اللغوية التي جاء بها، في حين أن سبحان الله لا تمل أبدا من كلام رب العالمين. شتان. والثالث، الوجه الثالث، أنه صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا مثله، فما معنى تخصيص بذلك؟ لما خصص ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الدعاء؟ وهو الدعاء يدل على أن هنالك شيء في التفسير غير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو وحي. والرابع أنه قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن العلماء يستنبطون من القرآن الكريم فقها، ويستنبطون من الأحاديث بطبيعة الحال، فأثبت لأهل العلم استنباطا ومعلوما أنه وراء السماع، يعني وراء السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال، فبطل أن يشترط السماع في التأويل، وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله. هذا هنا الآن أثبت الإمكان، أثبت ماذا؟ الإمكان. وكونه يوجد إمكانية لتفسير القرآن الكريم لا يعني أن كل واحد فينا لديه الإمكانية والقدرة، إنما من ناحية مبدئية يوجد إمكانية للتفسير غير قضية السماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يعني أنك إيش تذهب تقول سمعتها من أحد ال يعني لا الشباب يقول عن علماء المسلمين ما شاء الله عنه، ربنا يعني يعطي الصحة ويغفر لنا ويغفر لجميع المسلمين أحياء وأمواتا، قال عن علماء المسلمين، قال: هم رجال ونحن رجال، ولا نصيب لنا من يعني لا لغة ولا فقه ولا تفسير ولا علوم القرآن ولا، ومع ذلك يقول هم رجال ونحن رجال. حقيقة إذا المقصود بها الذكورية، فهمت علي؟ ما صحيح هذا المقصود. أما إذا القصد منها هم كانوا رجال في العلم، يعني كانوا علماء، ونحن أيضا أظن الواحد يخليها شوي متواضع القضية، بلاش قضية هم رجال ونحن رجال، يعني القفز عن علم العلماء، ما نقول أنه كل كلمة ذكروها ليس كلاما منزلا، ومع ذلك القفز عن علمهم، ومباشرة الواحد يتنطع ويقول لك أنا سأستنبط من النص مباشرة بدون علم يعني علوم الآلة، لا لغة ولا، لا يصح. نعم. أما النهي فإنه ينزل على أحد وجهين، أحدهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق هواه، على وفق رأيه وهواه، ليحتج على تصحيح غرضه، ليجعل غرضه صحيحا، ليجعل غرضه صحيحا، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. وهذا تارة يكون مع العلم، كالذي يحتج بعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، ويعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك، ولكن يلبس به على خصمه، وتارة يكون مع الجهل. ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر برأيه، أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. نعم. وتارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به، يعني الغرض صحيح، يريد أن يستغفر، يريد أن يذكر الله عز وجل، فيبحث في القرآن ويبحث في الحديث، فيستدل هنا بقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، ويزعم أن المراد به التسحر بالذكر، ويعلم أن المراد به الأكل، يعني تقول تصحي أهل البيت قبل الفجر في رمضان مثلا، وتقول لهم اذكروا الله عز وجل ويصومون يطون اليوم، لا قوموا تسحروا، معنى قوموا كلوا، لا قوموا يعني كل تصح، فإن في السحور بركة. نعم نعم. وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ويشير إلى قلبه ويومئ إلى أنه المراد بفرعون، وفرعون شخص حقيقي أله نفسه، وقال أنا ربكم الأعلى، وذهب سيدنا موسى سيدنا هارون ذهبا أرسلهم الله عز وجل إلى فرعون، فما لي فرعون ولهذا القلب؟ القلب قاسي يطري، بس شو معنى إيش؟ يأخذ المعنى يطري إذا كان قاسيا، يحن على يتيم، يمسح على رأس يتيم، يكفل يتيما ويمسح على رأسه، لعل هذا إيش يطري إيش؟ القلب يستغفر، لعل هذا يطري إيش؟ القلب يتصدق، يفعل الخير، يتواضع. سبحان الله. وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو ممنوع، وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوة من مذهبهم الباطل، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة. هذا حينما كان لديهم، لا زال لديهم اتصال باللغة، إنما ابتعدت الباطنية الإسماعيلية الكرمية الخرمية السبعية من أسمائهم ومن نتاج هؤلاء، وصلنا إلى الدروز والنصيرية والفاطمية هذه الدعوات كلها لها أم واحدة، إنما الحاصل حصل فيها تغيير للدين. فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي، ويكون المراد بالرأي الرأي الفاسد رأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح، والرأي يتناول الصحيح والفاسد، والموافق للهوى قد يخصص باسم الرأي. والوجه الثاني أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغراء القرآن. يعني المشكلة هي الهوى المتبع. يأتي إنسان، حصل كتاب اسمه باللغة الإنجليزية Progressive Muslims، يعني مسلمون تقدميون، ومحرره اسمه عميد صافي، أستاذ في جامعة دوك في نورث كارولينا، وأحد الكتاب في هذا الكتاب اسمه سكوت أسلم، ولكن إيش قال أن القرآن لا يحرم فعل قوم لوط، ويقول هكذا. هذا مثال على أن الإنسان لديه هوى، لديه هوى، ثم يفسر الأمور تفسيرا بحيث ويسقط من التأليف، من مقالته يسقط الآيات التي تدل بشكل واضح أنهم كانوا يأتون الذكران وأنهم ما سبقهم بها أحد من العالمين. شفت الميل والهوى، الميل إيش والهوى. على كل حال هناك قضايا في الربا، هناك قضايا كثيرة. الوجه الثاني أن يتسارع لتفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة المبدلة وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير. فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي. فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولا يتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع التفاهم والاستنباط. ويذكر الإمام الغزالي شيئا من الإيجاز بالحذف والإضمار، لكن بقيت فقرة قبل هذا. والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة، نرمز إلى جمل منها يستدل بها على أمثالها، ويعلم أنه لا يجوز تهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا، ولا مطمع في الوصول الباطن قبل إحكام الظاهر. ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب، أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك، فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم، وما لا بد فيه من السماع فنون كثيرة، منها الإيجاز بالحذف والإضمار كقوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. معناه قال الإمام الغزالي آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها. فالناظر ظاهر عربية يظن أن المراد بها أو بهذا الكلام أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، ولا يدري أنهم بماذا ظلموا، أنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم. وقوله عز وجل: الله أكبر الله أكبر، الحديث يتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل الله أن تستغفرك ونتوب إليك.